وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يصمم العباد الذي تصمم على أوله. يقول ان هذا الباب شاق فيه الشيخ رحمه الله ادله بطلان الشرك والكتاب والسنه. في هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه وانزل عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش اذكروا انفسكم لا اغني عنكم من الله التوحيد يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله التوحيد يا خفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله التوحيد وما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم صليل المال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. قوله في الوحيد يعني في صحيح البخاري عن ابي هريرة اشتهر بقوته ظهر كله مثل ابو عبد الله ابو محمد ابو فلان الا يعتبر كله ابو فلان يعتبر كله. المسلم اختلف فيه العلماء على اقوال كبيره فتحوا انه عبد الرحمن ابو فقط من قبيله كتوف بالاشهوره قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة يروي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث. إنه يوجد له في كتب السنة لا يزيد على 5000 حديث هو أكثر الصحابة رواية للحديث لأنه تفرع لذلك تفرع كاملا اهتم به واهتماما كاملا فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة طفلا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وقد تعجب بعض الجهال وبعض المحدثين في هذا الحسن الذين تأثروا بدعاوات المستشرقين أو بدعاوات المبتدعة تستغربوا كثرة أهل الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه ولكن الله أوجب من علماء الإسلام من دخل هذه الشبهات وردها في نحوره وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة واحتماله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتابات كثيرة تدافع عن مولاه هذا الصحابي الجليل فتبحر شبهات المستشرقين والمتبعة من الشيعة وغيره. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا، على جبل الصفا، لما أنزل الله عليه وأنزل حسيرتك الأقربين، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينزل حسيرته الأقربين كما أمره الله أن ينزل الناس عامة، لأنه رسول إلى العالم كله، وكل العالمين نبيها، رسالته صلى الله عليه وسلم عامة مستقلون الجن والإنس، وقد بلغ البلاغ المبين، ولكنه خص عشيرته أمره الله بذلك. وفي هذا دليل على وجود المبادرة إلى فعل الأوامر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وعنده حسورة الأقربين، لما نزل عليه هذا الأمر الإلهي بادر بتنفيذه وإبلاغه، ففيه دليل على وجود المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مبادر إلى تنفيذه ولا يتوانى. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأنذر عشيرتك الأقربون، الإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه. وأما البشارة فهو الإخبار عن أمر فاعل، والله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة، ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والعشيرة جماعة الرجل، العشيرة جماعة الرجل الذين تنتسب إليه، عشيرة والقبيلة بمعنى واحد. والأقربين يعني أقرب الناس، أقرب الناس إلى الشخص، لأن القرابة تتفاوت، من قرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، ومنهم أقارب أبعد مثل أبناء الأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره، فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. ففي هذا دليل على أن الإنسان يبدأ على أن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا، يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا، ثم بجيرانه وأهل بلده، ثم يتمدد الخير إلى من حوله من البلاد. أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه بدون دعوة، هذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية. فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب وأهل البيت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا، ثم بوقاية الأهلين، وذلك أولا أن الأقارب لهم حق، ومن أعظم حقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وصلاحهم، وهذا أنفع لهم من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال. أنفع لهم من أن تعطيهم الأموال الطائلة، بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لهم حقا عليك، وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال. هذا نعم هذا حق، ولكن قبله قبل هذا الحق حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وثانيا من أجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وخرجت أهل بيتك فإن الناس سينقلون عليك ولا يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك، يقولون لو كان صادقا لبدا يعني بيته، يعني يذهب إلى الناس ويترك أهل بيته على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل، يذهب إلى الناس يدعوهم إلى الله. هذا ليس من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تبدأ بالأقربين، ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا على من حوله. هذا المنهج السليم. أما الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده ويذهب إلى الناس البعيدين يدعوهم إلى الله وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات، فهذا ليس من منهج الدعوة. هذا الأمر يجب أن يتفطن له. منهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء كما عليه كثير من الدعاة اليوم، يأخذون مناهجا من العادات والآراء والمقترحات. لا، مناهج الدعوة تؤخذ من الكتاب والسنة. انظر إلى هذه الآية، وانظر عشيرتك الأقربين، وانظر إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وانظر إلى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنفسكم الكتاب أفلا تعقلون. فهذا من أعظم ما له الكتاب. وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام بامتثال أمر الله، وصعد على الصفا الجبل المعروف الذي هو بداية السعي، طرف الصفا بداية السعي، والصفا جزء من جبل أبي قبيس، الصفا جزء من جبل أبي قبيس، كما أن المروة جزء من جبل صعيطعان، لأن مكة تقع بين جبلين عظيمين يقال لهما الأخشبان. الجبل الأول جبل أبي قبيس، والجبل الثاني جبل صعيطعان، فهو تقع بين الأخشبين. وهذا مشروعية أن يكون الخطيب والمبلغ على مرتبة، يكون على مرتبة من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يبلغ خوفه من الحاضرين والمستمعين. صعد الصبا صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش، المعشر الجماعة، أي يا جماعة قريش، المعشر الجماعة يقال إنه من العشرة فأكثر، وقريش القبيلة المشهورة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش قبيل العرب، قبيل العرب وأكرم العرب، وجيران بيت الله العتيق، يا معشر قريش اشتروا انفسكم اي افسدوها من عذاب الله انقذوها من عذاب الله. لماذا يشترون انفسهم بالدراهم؟ لا يشترون انفسهم بالدخول في الاسلام فتوحيد الله عز وجل فترك عبادة الله سواه هذا هو الذي يشترون به انفسهم. فاشتراء الانسان نفسه الى النار انما يكون بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن ان ينجو من عذاب الله ولو قدم الاموال الطائبه. ثم الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا فلن يقبل من احدهم منه الارض ذهبا ولا يستبعد اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ثم الذين كفروا بعد الايمان ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم اولئك هم الضالون. ثم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يستبعد اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. أما الناس على الكفر فإنه لو قدم ملء الأرض إلى الذهب ويسر ونفسه من النار لا يمكن هذا. لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة فقد اشترى نفسه من النار ونجا من النار. فلا نجاة من النار إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والموت على عقيدة التوحيد الخالص والسلامة من الشرك. من مات وهو لا يدعو لله ودا دخل الجنة ومن مات وهو يدعو لله ودا دخل الله. اشتروا انفسكم اي افسدوها بطاعة الله وطاعة رسوله واتركوا عبادة الاصنام وامور الجاهلية وادخلوا في دين الله وإن كنتم تريدون النجاة لأنفسكم. لا أغني عنكم والله شيئا لا ينفعكم أني منكم وأنتم قبيلتي هذا لا ينفعكم عند الله شيئا. وفي هذا دليل على بطلان التعلق على الأشخاص تعلق على الأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفى كما يفعله المشركون قديما وحديثا الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون الى الاولياء والصالحين بالذبح والنذر والاستغاثه والاستعاذه والدعاء كما قال الله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذا زعمه ولا يزال هذا عند الناس الى اليوم. هناك طوائف كثيره من عباد القبور والصوفيه وغيرهم تعتقدون ان الاولياء والساده انهم يخفونهم المعونه ويذهبون الى ارض حسبهم ولا يتمسكون بها ويذبحون عندها وينظرون لها ويمسكون بأسمائهم الأموات ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله. وفي هذا الحديث وغير رد على هؤلاء لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأقرب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله يقول لا أغني عنكم من الله يقول لي عشيرته وأقاربه لا أغني حيف من الله شيئا. فكيف يتعلق الناس على المخلوقين؟ الواجب أن يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة ويخلصونه التوحيد. هذا هو طريق النجاة. أما التعلق على المخلوقين ولو كانوا أنبياء أو صالحون أو أولياء فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوصل بهم أو بجاههم أو بحقهم، هذا كله باطل ولا وتعب بلا فائدة بل هو مضرة. وقد صرح الله جل وعلا في القرآن بهذا، وما قال للنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وإني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. هذا خلف ومحتاجنا كثير تعبد لأنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سول لهم وأموالهم، اتبعوا العوالم واتبعوا وقلدوا أهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا الكتاب والسنة. الله جل وعلا قريب ومجيب، لا يحتاج الى من يضلله عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعانا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ينزل سبحانه وتعالى كل ليله الى سماء الثلث حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائل هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من يقول لنا قبل حوائجه إلى الأولياء والوسائطه يقبلونها منه؟ لا، بل إنه سبحانه هو الذي تكفل بالإجابة وطلب من عباده أن يتقربوا إليه وأن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه. لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا من غرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. الحق واضح ولله الحمد، ما فيه خطأ. لو أن الناس سلموا من دعاة الضلال ومن المخرفين ومن الدجالين، لو أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الحق واضح الله خفى عليه. يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، عمم صلى الله عليه وسلم في الإنذار لجميع قريش جميع بطونها وجميع أثقالها وقبائلها، ثم خص صلى الله عليه وسلم الأقربين إليه فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أخو أبيه يقول لعمه لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عن عمه من الله شيئا فكيف يغني عن غيره؟ وإذا كان أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الشرك وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يدا أبو لهب وثبت هو صفار ما أغنى عنه ماله وما كسب وأتلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كان كافرا، لم يدعه قرابته للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو طالب مع قربه للرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته للرسول ودفاعه عنه لما أبى أن يسلم وقال هو على ملة عبد المطلب وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمك رسول الله، صفية بنت عبد المطلب، يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص أقرب من هؤلاء وهي بنتها التي هي بضعة منه، فقال: يا فاطمة، أو يا فاطمة بنت محمد، صليني من مالي، يعني اطردي مني شيئا أملكه وهو المال، أما النجاة من النار فهذه لا أملكها، صليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أنا أملك المال، أعطيت من المال متاع الدنيا، أما الآخرة والنجاة من النار ودخول الجنة فهذا إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى، ويحصل يدخل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم أولا جميع قريش، ثم خص عمه وعمته، ثم خص بنته، يعني هذا بيان واضح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم أقرب الناس إليه، قبيلته قريش وعمه وعمته إخوان أبيه، بل ولا بنته عمم وخصص صلى الله عليه وسلم جواده. فهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز الاعتماد على النسب، لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين. النسب لا يغني عند الله شيئا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا عام كل الناس، قرابات الأنبياء وغيرهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شهودا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الاعتبار بالتقوى باب النسب. النسب إنما يستعمل في الدنيا لتعارفوا، يعرف ذلك البعض، كل يعرف قرابته وقبيلته، أما في الآخرة لا ينساه، ما يبقى إلا الأعمال فقط، الأعمال. وما أموالكم كما قال الله سبحانه وتعالى: بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلا العمل الصالح، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه في الآية التي تلوت: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الإنسان: أنا من أهل البيت، واتقي على هذا، أنا من أهل البيت، ولا يهتم بالاعمال الصالحه يظن خيره من اهل البيت يكفي. هذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ببنته سيدة نساء العالمين يقول لها سليم من المال لا اغني عنك من الغريب. وهو بنت اليست من اهل البيت لا اغني عنك من الله خير. فكيف ياتي من ياتي ويقول انا من اهل البيت ويتكي على هذا ان تبرك الناس به وتمسحون به ويلحقون اقدامه وظنون هذا ينجيهم من عذاب الله. هذا باطل وغرور. ما فيه نجاة من هذه الاعمال الصالحه. هذا ابو لهب عرفته وابو طالب وهم اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لم يؤمنوا لم ينفعهم ارادتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال حبشي وعمار بن ياسر. بلال وعمار وصهيب وخباب موالي وصاروا من سادات المهاجرين ومن سادات المؤمنين. ما برهم انهم موالي. ما بر بلال لانه اسود حبشي. صار من افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في سلمان الفارسي من بلاد فارس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت رضي الله تعالى عنه بسبب الايمان والعمل الصالح. فمجرد كون الانسان من اهل البيت او من قرابه الرسول بدون عمل هذا لا يغنيه الشر ولا ينفعه شيئا. فما لم ينفع ابا طالب وابا لهب وغيرهم من عشيره الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا. بل ان بعض الغلاه يقول ان المسمى محمد يكفي. هذا يسمى الانسان محمد هذا يكفي. يقول صاحب الغربه فان لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو عوف الخلق بالذمم. يقول ان لي ذمه من الرسول بتسميتي محمدا وصاحب الغربه اسمه محمد ومن هذا الاسم يقربه من الله عز وجل. فان لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو عوف الخلق بالذمم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان. لا ينفع عند الله الا العمل الصالح. لا الاسماء ولا القبائل ولا شرف النسب ولا كون الانسان من اهل بيت النبوه. كل هذا لا ينفع الا مع العمل الصالح والاستقامه على دين الله عز وجل. هذا ما قلته من العلم انما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يا عباس يا صفيه يا فاطمه لا اغني عنكم من الله شيئا. هل هناك اقرب من هؤلاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لا اغني عنكم من الله شيئا؟ فالقرب القرابه من الرسول اذا كانت مع العمل الصالح لها فضل. لا شك قرابه الرسول لهم فضل اذا استقاموا على دين الله. لكن مجرد القرابه بدون عمل هذه لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. والا فاهل البيت الصالحون المستقرون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامه. يجب الوفاء بحقهم طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم فانه اوصى بقرابته واهل بيته. لكن يريد القرابه واهل البيت المستقيمين على طاعه الله عز وجل. اما المخرف والدجال والمشعوذ الذي يعتمد على قرابه الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يغنيه شيئا عند الله. ولا لو كان هذا ينفع لنفع ابا لهب ونفع ابا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله وهم من قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب ان نتنبه لهذا. وهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمه كما ذكرت. المساله الاولى المبادره الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى لان الانسان لا يتوالى في ذلك. المساله الثانيه ان الداعيه يبدا باقرب الناس اليه وباهل بيته اولا. المساله الثالثه انه لا يجوز الاعتماد على الاشخاص والاولياء والصالحين واعتقاد انهم يقربون الى الله بل على الإنسان أن يعمل لنفسه وأن يستقي الله في نفسه وأن يتقرب إلى الله مباشرة بدون واسطة أحد، لأن الله قريب مجيب. المسألة الرابعة وهي مهمة جدا، أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله. واجب أن يتنبه المسلمون لهذه الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأترك بقية الوقت للأسئلة. الوليمة بمناسبة الزواج مشروعة، الوليمة بمناسبة الزواج مشروعة، لأنها من إعلان النكاح، ولأن فيها شكرا لله سبحانه وتعالى وإظهارا للسرور بهذه النعمة التي حصلت له الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما تزوج: أولم ولو بشان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج فإنه يفعل وليمة بحسب الإمكان، ما كان صلى الله عليه وسلم يتخلف شيئا غير الموجود عنده صلى الله عليه وسلم، كان يقدم شيئا من الطعام لأصحابه بمناسبة جوابه صلى الله عليه وسلم. فالوليمة بمناسبة الجواب مشروعة من غير إسراف ولا تبذير. وأما تكثير الولائم، تكثير الولائم والإسراف فيها هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، يعني غير الإسراف. تكثير وليمة واحدة بمناسبة الزواج، إما قبل الدخول بعد العقد وإما بعد الدخول، تكثير وليمة واحدة. وأما اليوم السابع أو ترتيب هذه الأيام هذا لا أثر له ولا داعي له، واعتياد هذا لا ينبغي، لأن فيه إسراف من غير حاجة، وأيضا قد يكون فيه إحراج، قد يكون فيه إحراج لله إذا اتخذت هذه العادة صارت عادة ملزمة، قد يكون إحراج لله تبدير دون الوسط والسهولة. نعم.
أنا شاب تلقت طريق الاستقامة والحمد لله، ولكني أعاني من مشاكل كثيرة من أهلي وخاصة عند أنصاري وإرشادي، حتى أن والدي إذا رفضته يسب الدين ويسب الله بل قد ينكر وجود الله، وأنا أسكن معهم في البيت ومضطر إلى ذلك، ومن ذلك يسمعونني من قراءات ومسلسلات وأغاني ويرفعون الصوت للإسماع، وفي هذه الأيام سأسافر معهم سفرا طويلا وذلك بطريق البر، ويسمعونني الأغاني والإنكارات في هذا الطريق، مع ملاحظة أنني مضطر إلى السفر معهم لأنني لا أملك مالا أستقل به نفسي بسبب سني وظروف أخرى، أرجو توجيهي إلى ما فيه الخير وإلى طريق تتخلص به من الفتن، بارك الله فيك.
الحمد لله على الهداية والتوفيق للتوبة، وأنت على خير إن شاء الله. أما بالنسبة للوالد فعليك بمناصحته بالرفق واللين واللطف وإظهار توقيره لعله يتأثر بذلك ولا تيأس، لا تيأس من هدايته، لكن لا تستعمل معه العنف والشدة، استعمل معه الطريقة التي تؤثر فيه وترغبه في الخير لعل الله أن يهديه. وأما قضية البقاء معهم في الفوز أو السفر معهم، إذا كنت كما ذكرت لا تستطيع الاستقلال بنفسك وليس معك مال فلا حرج عليك في ذلك، تبقى معهم وتصابر معهم مع الدعوة إلى الله، تدعوه إلى الله على بصيرة وتعيرهم وتذكرهم لعل الله أن يهديه. وإذا مل الله عليك بالمال واستغنيت وهم لا يزالون مصرين على حالتهم السيئة فعليك أن تنعزل عنهم، إذا استطعت ذلك صار بيدك شيء من المال تستطيع به أن تستقم إلا فتنعزل عنهم. أما ما دمت محتاجا إليهم فلا حرج عليك في بقائك معهم مع مواصلة نصيحتهم إبراء للذمة ولعل الله أن يهديهم. لا يعنف عليه لأنه قد يحمل والده على شيء من سمر الكلام، بل عليه أن يتلطف معه. نعم.
هل هناك تفريق بين المنهج والعقيدة؟
العقيدة والمنهج شيء واحد، قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إفراد بالمنهج والصراط والطريقة وكلها شيء واحد. نعم.
ما حكم الاقتصار على مذهب الظاهرية وما هي الأخطاء التي فيه؟
مذهب الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة، يقل عليهم أن يقوم بظاهر النصوص ولا يتأملون في الشكم والمعاني، فينكرون القياس ينكرون القياس، فالذي يقل عليهم هو تمسكهم بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والشكم والأسرار التي تشتمل عليها الأدلة، فهذا نقص في العلم، هذا لا شك انه نقص كبير في العلم. ولذلك الائمه الاربعه جمهور الفقهاء ياخذون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتاملون فيها ويتدبرونها، هذا هو الكامل والصحيح. اما مذهب الظاهريه فيه نقص، فيه نقص كبير. نعم.
المعروف أنه قد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بل أمر بإنذار الأقرب الأقرب، الرسول صلى الله عليه وسلم بدعا بمعشر قريش ثم عمه ثم عمته ثم ابنته، يعني بدعا بالبعير، فهل هناك تعارف؟
ليس هناك تعارف، نفذ أمر الله سبحانه وتعالى وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه عشيرتك، عشيرته قريش ثم أعمامه وعماته ثم أولاده عليه الصلاة والسلام، فهذا تنزيه لأن الله سبحانه وتعالى. ما أنه معمول بالدعوة إلى الله، دعوة الناس عامة، ولكن بعد دعوة الأقربين والعشيرة الأقربين، لأن الدعوة تتدرج، الدعوة تتدرج شيئا فشيئا. نعم.
هناك بعض الناس يستحلون لبعض الامور المحرمه عندما يقال لهم انها محرمه كشرب الدخان والاسجال وغير ذلك، فهل قولهم هذا بانها حلال يعتبرون اختارا لذلك؟
المسائل الاجتهاديه، المسائل الاجتهاديه لا يكفر المخالف فيها وانما يعتبر مخطئا، يعتبر مخطئا. أما من استحل حراما مجمعا على تحريمه كشرب الخمر والربا والزنا والسرقة، من استحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام. أما من فعل المحرم شرب الخمر أو سرق أو زنا مع اعتقاده أنها حرام لم يستحلها فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر فاسقا لكنه لا يخرج من الإسلام بذلك. وأن الأمور مختلف فيها، الأمور مختلف فيها بين أهل العلم، فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الحق ويقال له أخطأت، لكنه لا يعلق عليه لأن هذه وسائل اجتهادية.
جاء الحديث
أما الإسلام هذا ليس محل الإسلام في مصر، الإسلام في نفسه لا يجوز لأحد أن يسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن في نفسه نفسه قريش في تحريم الإسلام وهو وجود الصوم أو البش أو السراويل أو الإيجار عن الكعبين، هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيء إذا جاء بنفسه النهي عنه لا يجوز لأحد أن يخالفها ويقول لهم الكون، هذا لهم محل الإسلام بل اجتهادا عن نفسه. العلماء يقولون ليس هذا مال نعم كذلك نحن اسمها نصوص الامر باعطائها وارسالها وانكارها فاللي يحلفها بهذا الاجتهاد نقول له لا يجوز الاجتهاد بهذا لان هذا محل نص الاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان نستوعب فيها بل علينا ان نفرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاجتهادات حينما يكون النص مقتبلا او الاجتهاد في اشياء لم يرد فيها نص وانما تلحق بنظائرها وتقاس على نظائرها هذه محلات الاجتهاد. نعم شرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهاديه ولكن الدليل على تحريمه الدليل على تحريمه لانه مضر لانه مضر لا شك فيه ولا احد ينازع لانه مضر حتى اللي يشربونه يسلمون انه مضر حتى الكفار يسلمون انه مضر وما كان كذلك فهو حرام بدليل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى السارقة قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما قوله تعالى في وقت نبيه حل لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث الدخان خبيث ليس من الطيبات وهو مضر لا فائده فيه فلا شك انه حرام ومن قال انه مباح فقوله مرجوح قوله مرجوح القول من خطا لما وضحت الان اضرار الدخان وظهرت التقارير الطبيه في العالم كله واصبح الناس كلهم مقرون بان الدخان مضر فلا مجال لاحد ياتي ويقول انه مباح لان وضح الحق الان فيه.
ما رأيكم إليكم في كتاب مكاشفة القلوب للغزالي؟
أنا ما أعرف الكتاب ولكن الغزالي عنده تخوف، الغزالي رحمه الله عنده تخوف وعنده أخطاء كبيرة جاءت إليه عن طريق التصوف ولم يتخلص به، ولهذا يقول تلميذه أبو بكر بن العربي إن شيخنا ابتلع الفلسفة ولم يستطع تطيؤها لم يستطع تطيؤها بلع صارت لبطل تأثرت عليه عندها أخطاء لا شك من أخطاء الصوفية خصوصا في كتابه الإحياء إحياء علوم الدين لم يسمها إحياء علوم الدين فيه أخطاء كبيرة وفيه مؤاخذات شطحات من شطحات الصوفية. نعم فالرجل عنده شيء من الأخطاء كبيرة وإن كان عنده شيء من الصلاح عنده شيء من التقوى والعلم لكن تأثرت عليه قرن ذاهب الفلسفية تأثيرا كبيرا. نعم
الشيخ
ينصح بعدم القراءة لأنه مكتوب في روسيا كبيرة من شطحات الصوفية. نعم
هل القبر ملك أم نبي؟
خلاف بين العلماء القبر الذي ذكر الله صفته في مع موسى عليه السلام بقوله تعالى وهو قال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما في السفر فبيله في بحر الطلبة إلى أن قال سبحانه فوجد عبدا من عبادنا فأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى على السبع فعلى أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لم تستطيع معي صبرا إلى آخر الآية هذا هو الخبر. فاختلف العلماء فيه هل هو نبي أو هو عبد صالح. الله جل وعلا يقول عبدا من عبادنا ما قال نبي ولكن الأفعال التي حصلت منه هذا من عجيبة تدل على أنه نبي. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه نبي. ثم العلماء من وراء أنه عبد صالح، وأن هذه الأمور من الخوارق من الكرامات التي تجري على أيدي الصالحين، هذه الكرامات. هذا والراجح والله أعلم أنه نبي، لأن هذه الأمور التي جرت على يده مع موسى هذه تدل على نبوة. نعم.
هذا الحديث خير الأسماء إلى حمد وعبد،
هذا ليس بحديث، هذا على ألسنة العوام مع عبد وحمد، هذا لا أصل له. الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، هذا لفظ الحديث، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أما مع عبد وحمد هذا لا أصل له، وإنما هو من كلام العوام. نعم.
جاء في الحديث ابدأ بنفسك أولا ثم لمن تعود، ما درجة هذا الحديث وما تفسير كلمة تعود؟
نعم، ورد في حديث هذا ليس حديثا واحدا، البداية بالنفس النفقة، أن الإنسان في النوضة يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه في النفقة، ثم إذا فضل شيء عن نفسه فبمن يعود؟ بزوجته، ثم والديه، بزوجته يعني بعد نفسه بالزوجة، ثم بأولاده، ثم بوالديه، ثم الأقرب فالأقرب، هكذا كل ما فضل عند الإنسان شيء فإنه يمتد الإنفاق إلى أقاربه. فالحديث في معناه أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، وإذا فضل شيء عن نفسه في النفقة ينفق على زوجته، ثم ينفق على أولاده، ثم ينفق على أبويه، ثم على أقاربه الأقرب فالأقرب. لا، ومعنى تعود يعني تنفق، تقوم بإعالتهم، تقوم بإعالتهم أي الإنفاق عليهم. نعم.
أملك دكانا مؤجرا على تاجر يبيع أنواع الدخان، فيجب علي إخراجه وما حكم المال المكتسب من إيجاره؟ أملك دكانا مؤجرا على تاجر يبيع أنواع الدخان، هل يجب علي إخراجه عن التاجر وما حكم المال المكتسب من إيجاره؟
نعم، يجب عليك إخراجه، يجب عليك إخراجه، لأن بيع الدخان بيع محرم راكبا لله ورسوله، فلا يجوز أن تقره على ذلك، لأن هذا محرم، ولأنه يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، فلا يجوز لك أن تتركه يبيع الدخان في دكان الذي أجرته له، لأنك لم تؤجره بذلك، وإنما أجرته لبيع المباحات، أجرته لبيع المباحات، فإما أن يمتنع عن بيع الدخان، وإما أن تخرجه من ذلك، ولا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه معصية. من أجر محلا لإنسان يعمل فيه معصية فإن الأجرة حرام، الأجرة حرام، إذا أجر محلا لمن يطيل فيه المعصية ويستعمل فيه المعاصي فإن هذه الأجرة تكون حراما، لأنها في مقابل انتفاع محرم، فما كان في مقابل الحرام فهو حرام. لا.
ورغوا يوضعوا من الراتب الشهري مبلغا من المال، وحيث ان بعض المبالغ لا يحول عليه الحول، فماذا يعمل في زكاة المبلغ الذي يلحق عتاق المبالغ التي حال عليه الحول؟
كل مال له حكم نفسه، له حكم نفسه، المال لا يجوز فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، الا اذا كان هذا المال بالتجارة، اذا كان هذا المال بالتجارة فالربح يتبع راس المال، حوله حول راس المال، يزكي مع راس المال، ولو انك لم تحصل عليه الا بوقت قريب لانه تابع لراس المال، اما اذا كان هذا المال مستقل جاءك من طريق مستقل فملكته بطريق مستقل فانه لا تجب فيه الزكاه حتى يحول عليه الحول، لكن لو انك اجلت الزكاه عن جميع ما عندك ما قم له الحول وما لم يتم فلا باس بذلك، إذا كنت تريد من هذا مثلا النصر على نفسك، لأن اعتبار حول كل جزء من المال بمستقل نصف عليك، فإذا أخذت الزكاة في وقت معين عن جميع ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فهذا أمر جائز. نعم.
جاء شاع في بعض المحلات التجارية أنه عندما يريد الإنسان أن يستبدل عملة ريالات بعملة معدنية، فإن أصحاب المحلات يأخذون 10 ريالات مثلا ويعطونه 10 ريالات 9 ريالات معدنية، فما حكم ذلك؟
هذه المسألة تتحرر عنها السؤال وأجبنا عنها وأجاب عنها المسائل أكثر من مرة، لا تجوز هذه، هل هذا ربا بيع ريال سعودي بريال سعودي مع التفاضل؟ هذا ربا، لأنه هو يقود من جهة واحد متفاضلة ألا لا غير. وقد حضرت بهذا فتوى من اللجنة الدائمة في الإرسال تحمل هذا الشيء وأنه ربا الربا. اللجنة الدائمة هي فقه التحريم وهي المعتمدة في الفتوى في هذه البلاد. نعم.
هل ورد في أسماء الله الحسنى اسم المرجع؟
لا، لا يجوز لا يقال لله المرجع، وإنما يقال الله سبحانه وتعالى يمكر بالآخرين ويمكرون ويمكر الله من باب الجزاء والمقابلة، فيخبر عن الله أنه يمكر بمن ذكر بعباده الصالحين يمكرون وينكر الله، نسوا الله ونسيهم ويسخرون منهم سخر الله منهم، هذه الأمور إنما تخفى بالأفعال هكذا، سخر الله منهم ذكر الله بهم ذكروا وذكر الله والله خير الماكرين، تخفى كما جاءت في ألفاظها ولا يقال منها أسماء الماكر أو المستهزئ أو الساخر أو الساخر، لا يجوز أن يقال منها أسماء، وإنما تقال بألفاظها. نعم، ويسخرون منهم سخر الله منهم. نعم.
الصاحب التشريع والتحليل والتحريم بغير ما عند الله كالحاكم بغير ما عند الله.
نعم، الذي يحلل ويحرم من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله هذا يدعي انه شريك لله في التحليل والتحريم، قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تحليل وتحريم حق لله، مبني الحكم الحكم لله سبحانه وتعالى يحكم دون عباده، فمن حكم غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه يكون مناجعا لله في صفته وحكمه سبحانه وتعالى، كذلك التشريع من شرع لله وحرم وحلل بدون دليل فهذا شرك في الربوبية. نعم.
صاحب الفضيلة، صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في من يشككون في كتاب فتح الباري وينهون عن قراءة فيه بما ويقولون أن هنالك أخطاء عقدية فيه؟
كتاب فتح الباري كتاب عظيم مرجع في المراجع السنة، لا يجوز التشكيك فيه لأنه كتاب نفيس وموثوق عند أهل العلم، هو شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري، فهؤلاء الذين يشككون فيه جهلة، هؤلاء الجهلة لا يؤخذ بقولهم ولا عبرة برأيهم لأنهم جهال، فإذا قدر أن فيه شيء من الأخطاء ففيه من الخير الكثير وفيه من العلم الغزير، الشيء الذي لا يستهان به، فلن كان هناك كتاب يخرج من الأخطاء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله هو الذي ليس فيه خطأ، أما بقية الكتب التي من تأليف الناس من تأليف العلماء هي تخرج من الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء إذا حصلت مع الاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فهو مغفور له إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد وتوفر له شروط الاجتهاد خطأه مغفور، إذا قال صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم بأوصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فتح الباري هذا كتاب عظيم مرجع عظيم من مراجع الإسلام ومن مصادر السنة، لا يجوز الاجتهاد في ذلك، فإذا استهلنا به ماذا يبقى من كتب السنة؟ ماذا كتاب قليل من الأخطاء 100%؟ إلا القرآن الكريم والسنة النبوية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق عنه، هذه لا خطأ فيها، لأنها خروجين من الحكيم الحديث. أما بقية الكتب فلا تخلو من شيء من الأخطاء، ولكن الأخطاء الاجتهادية هذه لا تؤثر، بخلاف الأخطاء في العقيدة أو الأخطاء في الأمور التي ليست محلا للاجتهاد، فهذه لا ينظر إليها ولا تعتبر. نعم.
ما رأي حضرتكم في من يقول إن الدعوة إلى التوحيد للمشركين قد تنفرهم، ولكن يبدأ بالتدرج في دعوتهم في المعاصي الأخرى ثم بعد ذلك التوحيد؟
هذا الكلام خطأ. يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي فعلته الرسل كلهم، يبدأون بالدعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ولو كان هذا من الشرك، نحن ندعوهم إلى التوحيد وإلى النجاة من النار وإلى دخول في دين الإسلام، من قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل فنحن أقمنا عليه الحجة وبرئت ذمتنا والحمد لله. أما الدعوة إلى الأعمال الأخرى قبل التوحيد هذا خلاف منهج الرسل، هذا خلاف منهج الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. ولا فالحمد على الأعمال مع فساد العقيدة، لو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويصوم كل الظهر وينفق الأموال ويجاهد ويقاتل الكفار، لكن عنده شيء من الشرك الأكبر، عنده شيء من الشرك الأكبر، فكل أعماله بذلك لا تنفعه عند الله شيئا. التوحيد هو الأساس، العقيدة هو الأساس، ندعوهم إلى فضائل الأعمال ونترك التوحيد مع وجود الشرك فيهم، هذا كلام جاهل، وهذا خلاف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ذكر ابن تيميه رحمه الله في تفسيره ان اناسا كانوا يخرجون بنبي من انبياء الله للتوسل به في طلب التقوى من الله تعالى ويسقون بذلك، وان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنس قبره ليس كراهيه في التوسل، وانما خشيه ان يعبد فيما بعد سدا لذريعه الشرك.
انا استفاد هذا النبي يعني
خشيت أن يعبد فيما بعد سدا لذريعة الشرك كما قطع شجرة الرضوان، أرجو إلقاء الضوء على ذلك.
التوسل بالأنبياء والصالحين في حياتهم بمعنى أن يطلب منهم الدعاء، أن يطلب منهم الدعاء لأنهم أقرب إلى الإجابة، هذا توسل مشروع. يعني تطلب من الرجل الصالح أو العالم الصالح أن يدعو الله لك أو يدعو الله للمسلمين بالغير الشطوة، هذا توسل مشروع. ولهذا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هجبوا فخرج بالناس للتسقى، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك نتوسل إليك بنبيك فتصدق، وإنا نتوسل بحمد نبيك فاصطنع. قل يا عباس صبر، فدعا العباس رضي الله عنه وامل الصحابه على دعائه فسقاهم الله، وطلب الدعاء من الاحياء الصالحين هذا توسل مشروع جائز. اما الطلب من الاموات هذا شرك، لان الاموات انتهى مقامهم في هذه الحياه، ولا يملكون الدعاء ولا يملكون شيئا، وانما هم في قبورهم في عالم البرزخ. لا يجوز لنا ان نذهب الى القبور ونطلب منها الشفاعه او نطلب منها التوسل بشكل المطر او غير ذلك. ولو كان هذا جائزا لذهب الصحابه الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا عبر الصحابه في وقت عمر عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى العباس؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ميت والعباس حي، فالعالم حي يقدر على الدعاء والميت لا يقدر على الدعاء، الحي يطلب منه الدعاء والميت لا يطلب منه الشرك. فالصحابه اعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، لانهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. والقبر الذي اشار اليه لما فتحوا تذكر وجدوا قبرا اهل البلد يستطيعون به، يقال انه قبر جانوان النبي. فعمر رضي الله عنه امر بحفر عده قبور ودفنه بواحد منها من اجل لا يعرف قبره، وهذا دليل لنا على انه لا يجب التوسل بالامر. هذا التوسل بالأموال. هو أخاه من أجلي أن لا يتوسلوا به وأن لا يستخدم به المطر لأن هذا من الشرك.
هل علي إثم إذا عرفت خطبة أحد النساء ولكني أشترط أن تكون ذات قبيلة؟ هل علي إثم إذا عرفت خطبة أحد النساء ولكني أشترط أن تكون ذات قبيلة؟
هذا قبيلة الإنسان يختار الزوجة ذات الولد ومعناه التقوى، يعني التقوى هذه الدرجة الأولى، التقوى تكون في الدرجة الأولى ولا باكان يشترط الوسط تكون ذات وسط، لا وسط بذلك. أما إذا كانت ذات وسط وليست ذات دين فلا يجوز لها ولا تكون ذات وسط، ولو كانت ذات وسط. فكذلك إذا كانت ذات دين وليست ذات وسط فلا باكان يتزوجها، قوله صلى الله عليه وسلم يظهر مراقب الدين فانبسطها، وإذا اجتمع وسط الودين هذا شيء طيب. زيادة خير إذا اجتمع نصب الودين فهذا زيادة خير. نعم.
هناك امرأة متزوجة برجل مصاب بمرض نفسي ويذكر منها بعض الأخوان الصد لها وإهانتها واتهامها بوسط فيه اتهام بعضها، وفي حالة غضب الزوجة ذات مرة قالت لزوجها أنت حرام علي أو حرمته على نفسها، هل يعتبر هذا
بناءً
في
مضاهرة
الرجل
أم لا؟ الراجح هو هذا، أن المرأة إذا حرمت زوجها أو ظاهرت منه أن علينا كفارة ومن عليها كفارة يعني مطعام عشرة كسرتين أو كسوتهم أو أكثر كذا، فإن لم تستطع أو لم تجد فإنها تكون طلبة أيام. هذا هو الراجح، أن ظهار المرأة من زوجها يعتبر من الأعمال المكفرة. تقول أن تقارب الله عز وجل.